أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الثالث عشر من أسباب الحدود، وهو السرقة، وأخذنا جملة من المسائل. وصلنا إلى مسألة 230. مسألة 230: إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه قطع، وإلا لم يقطع، ويلحق به الضيف، فلا قطع في سرقته من غير حرز. مسألة لا تحتاج إلى بيان، فقط نوضح لماذا تطرح هذه المسألة. ليش يعني هل الأجير له خصوصية؟ ركزوا، أنت تستأجر شخصا ليدخل منزلك، وأنا استأجرت واحد في الشارع ليقوم لي بعمل في الشارع، هذا لا كلام، هذا لا خصوصية له. لا، نحن نتكلم عن الأجير اللي بيدخل منزلي، دخل منزلي، فهو في دخوله للمنزل وهو داخل المنزل سرق شيئا، واضح؟ خب هنا هل تقطع يده أم لا؟ خب هنا نقول كان هذا الشيء الذي سرقه موضوع في صندوق في المنزل، فهو كسر الصندوق أو فتح الصندوق، مو شرط كسر، حتى فتح وأخذ الشيء، واضح؟ فتك الصندوق، فتك الحرز، وتارة يكون الشيء ملقى على الطاولة في المنزل فأخذه. خب إذا كان هتك حرزا، لأنه بالنسبة المنزل نفسه حرز، لكن سمح له بدخول الحرز، فإذا هتك حرزا آخر تقطع يده لأنه هتك. أما إذا أخذ الشيء من على الطاولة فلا تقطع يده، واضح؟ شوف يقول: إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فلا قلت كلامنا عن الأجير اللي له صلاحية الدخول إلى المنزل، مو مطلق الأجير. أنا استأجرت واحد ليصبغ المنزل من الخارج، من خارج المنزل، ما يدخل داخل المنزل، هذا وإن كان أجير لكن مو كلامنا عن مثل هذا الأجير، فإن ذلك الأجير، فإن هذا الأجير لا فرق بينه وبين الإنسان الأجنبي. كلامنا عن الأجير اللي يدخل المنزل أو يدخل الدكان فسرق من داخل الدكان أو ما شابه ذلك. إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه قطع. ليش؟ لأنه سرق وقطع وهتك الحرز. قلنا لابد من تواجد المعيارين، القطع، عفوا، السرقة والهتك. لا يكفي الهتك فقط ولا تكفي السرقة فقط، مش دي؟ قلنا هذا في الدرس السابق. لكي تقطع يد الإنسان لابد أن يهتك الستر، يهتك الحرز عفوا، ولابد أن ماذا؟ أن يسرق. أما لو شخص كسر الباب ودخل إلى المنزل أراد أن يسرق لكنه لم يسرق فخرج، لا تقطع يده. وكذا لو سرق شيئا ليس فيه حرز أيضا لا تقطع يده، لابد أن يتوافر عنصران. العنصر الأول هتك الحرز، الحرز يعني الشيء الذي يحفظ فيه المال، سواء كان بيتا، صندوقا، ما شابه ذلك، كبت، أي شيء. خب يقول: فإن كان المال في حرزه قطع لتوفر العنصرين، وإلا لم يقطع. ليش لم يقطع؟ لأنه العنصر الثاني وهو هتك، العنصر الأول وهو هتك الحرز لم يوجد، ما هتك حرزا، دخل وجد شيئا على الطاولة أخذه وضعه في كيسه وهرب، هذا ما هتك حرزا. ويلحق به الضيف، الضيف يلحق بالأجير، حكم الأجير كحكم الضيف كحكم الأجير، نفس الكلام. أنت استضفت شخصا في منزلك فسرق، لا تقطع يده إن لم يحتك حرزا، كما لو وجد مالا ملقا فأخذه سرقه، هذا لا يقطع. ليش؟ لأنه لم يحتك حرزا، فلا قطع في سرقته من غير حرز. خب مسألة 231: إذا كان المال في محرز فهتكه أحد الشخصين، وأخذ ثانيهما المال المحرز، فلا قطع عليهما. ملتفين؟ شخص كسر الصندوق، الثاني أخذ المال، الأول ماذا فعل؟ كسر الحرز. فعل فعلا، قلنا قطع اليد لابد فيه من توفر عنصرين، العنصر الأول هتك الحرز، والعنصر الثاني سرقة النفاق، سرقة المال الذي هو بمقدار النفاق. أحدهما فعل الأمر الأول، الثاني فعل الأمر الثاني، كل واحد ما فعل الأمرين. صحيح؟ ثلاثة قطع حتى لو متفقين قطع ما موجود. بيجي إن شاء الله سيأتي. تريد تقول واحد عنده حيوان دربنا يروح يسرق، مو بيجي إن شاء الله. إذا كان المال في محرز فهتكه أحد شخصين وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما. خب العلة واضحة بعد، لأنه كل واحد ما فعل تمام الموجب. خب مسألة 232، لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز، لا فرق بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره. تارة هو بروح شال المال المسروق وحمله، وتارة اثنين تعاونا وحمل الثلاجة. مو كذي؟ الحرامية عادة يشيلون بالاثنين بالثلاثة، يشيلون الثلاجة يشيلون كذا ويهربون. بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره. خب فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا. اثنينهم بعد. ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الإخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج إليه. شلون يعني يا شيخ محمود؟ يعني عندك حيوان تدربه فتربط الكيس في رقبة الكلب، أجلكم الله، تدخل الكلب معك إلى المنزل فتربط الكيس، كيس الذهب في رقبة الكلب، وتأمره بالخروج من المنزل والكلب يمتثل إلى أمرك. فخرج من المنزل أخرج المال، أنت لم تخرج المال. خب عندما خرج الكلب من المنزل أنت خرجت من المنزل وماذا؟ وأخذت المال من الكيس. هنا تقطع يدك أم لا؟ يقول نعم. ليش؟ لأنك هنا أخرجت المال بالتسريب واستند الفعل إليك. ركزوا، خلنا نضرب أربعة أمثلة كل مثال يوجد فيه فارق. هذا مثال ضربنا، نضرب مثال ثاني. شخص وضع شيئا على الخشبة أو تركه ينزلق انزلاقا من على خشبة بحيث لم يخرجه هو من المنزل، لكن بالانزلاق خرج من المنزل. أو وضع آلة يضع عليها المال والآلة تخرجه، سير حزام من داخل المنزل إلى خارج المنزل، على أي حال بآلة معينة أخرج المال. هذه حكمها كالكلب، لأن الكلب هناك آلة مو أكثر، والفعل يستند إلى هذا السارق، يقال هذا هو الذي أخرج المال. ما يقولون الكلب أخرج المال، وإن كان بالفعل هو الكلب أو الآلة، رجل آلي ربما، لكن الفعل يستند إلى من؟ إلى الفاعل الكلب، لا إلى نفس الرجل هذا، مو إلى الكلب ولا إلى الرجل الآلي. نعم، حتى وإن، لكن الفعل يستند الكلب هناك الرجل الآلي. وياي شيخنا عرفا يقال من الذي تراق؟ يقولون الكلب هو الذي تراق إذا كان الإنسان هو الذي أمر الكلب. لو كان الكلب بمفرده دخل بدون أمر وسرق بدون توجيه بتاتا لا يسمد الفعل إليك وإن كنت صاحب الكلب. أما إذا كان بأمر منك يقال أنت الذي سرق، لا يقال الكلب هو الذي سرق. عرفا الفعل يستند إليك. خب خلنا نضرب مثال ثالث. أمرت طفلا أو مجنونا، طفل غير مميز، قلت له الخير توجري وجيب المال، طفل غير مميز، واضح؟ أو مجنون، هنا أيضا نفس الكلام، الفعل يسند إليك. خلنا نضرب مثال رابع، احنا قلنا أربعة أمثلة حتى يتضح الفرق. مثال رابع، أمرت شخصا كاملا سويا، قلت له يا مولانا تفضل اكسر الباب وجيب الاموال، الفعل هنا يسند الى من؟ الى نفس الشخص، وان كان ذاك وكيل عنك، الى نفس ذلك الوكيل، ما يسند اليك. انت الامر، انت امرت فاطعت، انت السارق، ذاك هو السارق، وان كنت انت ايضا مشارك له في هذه الجريمه، لكن الفعل لا يسند اليك لانه الامر لا، المأمور هو الذي يحد الأمر، لا يحد هنا شيخنا. القطع على المأمور هو تماما هو الفاعل. نعم لو كان مقهورا، نفترض شخص رفع السيف في رقبة شخص وصار هذا الشخص مسلوب الإرادة عمليا، قال له ادخل خذ الأموال أخرجها، فلما أخرجها أخذها منه، هذا يسترخ عما لو وكلته وكان مطلق التصرف. إذن المعيار ذكره السيد الخوي في كلمتين، احنا قررنا نضرب 4 أو 5 أمثلة، السيد الخوي ما أحتاج لهذه الأمثلة. يقول وراق الخفي ذلك أيضا بين أن يكون الإخراج بالمباشرة أو يكون بالتسبيب، وأن يكون بالتسبيب، لكن إذا كان بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج إليه. يقول متى ما استند الإخراج؟ قال أنت المخرج، الإخراج يستند إليك، إذا الكلب أخرج أو الرجل الآلي أخرج الفعل يستند إليك لا إلى الرجل الآلي. نعم، هذا أمر عرفي، إذا كان العبد مسلوب الإرادة ويا شيخنا يستند الأمر إليك. خب الثالث أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع. وش قلنا يا شيخ محمود؟ ما قلنا بيجي جات بيك مو؟ خب الثالث أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده الأب سرق لم تخطأ يده، وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده. ومن هذه الشرائط أن يكون المال في حرز، لأن الإنسان يدخل بيت أبوه مثلي، لكن إذا كان المال في حرز في صندوق يقطع يده حتى ولو سرق من بيت أبيه، لكن بما أن المال محرز تقطع يده. نعم لو كان المال على طاولة وما شابه ذلك فلم يهتك حرزا لا تقطع يده كما وضحنا. فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده، وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده. فاصلة. وكذلك الحال في بقية الأقارب، سرقت الأم من ولدها أو الولد من أمه تقطع. السابع أن يأخذ المال سرا، أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا في وقت النهار أتى وكسر المنزل بدون أي لف ودوران، كسر المنزل ودخل ونهب الأول والثاني قدام العائلة كلها ووضعه في الكيس وخرج بلا أي تخوف، عند عبرات قوية. فلو سرق، يقول أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع. تقول لي هذا خب متجبر، هذا سوى أزيد، هذا روع الأسرة. نقول خب مع ذلك لا نقطع يده، هذا السرقة إذا كانت سرا تقطع اليد، أما إذا واحد متجاهر وإن كان نفس ترويع الأسرة نفس دخول بهذه الكيفية قد يوجب تعزيرا أو ما شابه ذلك، واضح؟ مضافا إلى ضمان المال يوجب تعزيرا لكن لا يوجب القاطع. الثامن من الشروط، يقول الثامن أن يكون المال ملك غيره، وأما لو كان متعلقا لحق غيره ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن. ملتسين الرهن، شخص رهن بقرته عندي، خب وأتى وسرق البقرة، حقي تعلق بالبقرة أنا، ملتسين أنا كمرتهن حقي تعلق بالبقرة، لكن ما دخلت في ملكي بل هي لا زالت أمام ملك صاحبها، أتى وسرقها. يقول ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع. شخص أجر الكتاب لشخص، مو الإجارة دائما منزل، خب ما يصير يأجر كتابه إلى شخص، أجر كتابه لشخص ثم أتى وسرق الكتاب لا تقطع يده. خب ليس أنه قال أن يكون المال ملك لغيره، مو؟ التاسع أن لا يكون السارق عبدا للإنسان. هذا الذي تقصد من هنا قال بيجي هذا؟ خب أن لا يكون السارق عبدا للإنسان، فلو أن عبدك سرق من مالك، هو عبدك وسرق من مالك، لا تقطع يده، لا تقطع يده، يعذر بلى وراحت عذره. فلو سرق عبده من ماله لم يقطع فاصل. وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها. شلون يعني في عبد الغنيمة؟ صارت حرب وصارت غنائم، الغنائم أموال وثياب وما شابه ذلك، سيوف وعبيد وإماء أيضا. فسرق العبد أو سرقت الأمة التي في الغنيمة، سرقت من أموال الغنيمة، تقطع يده؟ لا لا تقطع. خب وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها. خب مثلا 233، لا قطعة الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهار. خب لا قطعة الطير، يعني لو سرق إنسان من الطيور، لو سرق إنسان من الطيور بمقدار النصاب، نصفين، سرق طيرا قيمته النصاب ربع دينار مثلا، تقطع يده أم لا؟ بيجي الكلام في أنه ربع دينار أو أكثر أو أقل، تقطع يده أم لا؟ يقول لا تقطع. ليس بوجود روايات في المقام هنا التزم بها السيد الخوي. لا هذه توجب تعذير، توجب ضمان، توجب كذا، بس مو لا يوجد قطع. بل حتى لو دخل بنفسه وسرق لا توجب قطع. وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر. شنو أشباه ذلك؟ حجارة الرخام واضح، لو أن إنسان سرق قطعة رخامة لا تقطع يده حتى لو كانت غالية. وش يقصد بأشباه ذلك؟ الآن ورد في الرواية أنه لا قطع على من سرق الحجارة، يعني الرخام وأشباه ذلك كما في الرواية هكذا، يعني الرخام وأشباه ذلك هكذا ورد في الرواية، لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك. ما أشباه ذلك؟ ما يطلق عليه حجارة رخام أو مو رخام، ما يطلق عليه الحجارة، لا قطعة الحجارة، واضح؟ يعني أشباه ذلك من هذه النماذج. خب مقدار المسروق، خب المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن يكون، أن تكون قيمة المسروق ربع دينار. خب أول شيء لا بد أن نوضح أن المقصود أن الدينار مو الدينار البحريني ولا الدينار الكويتي ولا الدينار العراقي، هذا واضح لكم، درسنا في كتاب الزكاة وفي عدة كتب أبواب أخرى في الجزء الأول والجزء الثاني ما المقصود بالربع دينار. في باب الخمس أيضا تكلمنا عن الدنانير. ما المقصود بالدينار؟ قلنا المقصود بالدينار هي تلك العملة الرائجة في زمن الأئمة سلام الله عليهم، ولها مقدار معين من الوزن، صحيح؟ وحددناه هناك وذكرنا أن المسألة فيها أخوان، تذكرون لو ما تذكرون باب الزكاة؟ خب أشرنا هناك إلى أقوال، منها أن وزن الدينار 3.6 غرامات، منها ما ذهب إليه سيد محمد سعيد الحكيم أنه 4.25 غرامات تقريبا، الدينار يساوي 4.25 غرامات، مو كذي؟ وذكرنا المناقشة في الموضوع ولا حاجة للإعادة هناك، من أراد يراجع المسألة هناك أشرنا لها في كتاب الزكاة على ما أتذكر. خب الآن والدينار عبارة عن 18 حمصة من الذهب المسكوك، هي وضحناه هناك مفصلا فليراجع هناك في التسجيل المسجل. نعم احنا قدرنا الدينار قبل مدة لأن سعر الذهب يرتفع وينزل بالدينار البحريني تقريبا 16 أو 17 دينار، الدينار الواحد يساوي 16 أو 17 دينار بحريني تقريبا، على وزن سيد محمد سعيد الحكيم يساوي 17 دينار، انا في ذهني اوصل 17 وقليل كذا قبل مدة، يعني كانت الان قد يتغير الذهب يرتفع وينزل. على اي حال 4 غرامات وربع هو الدينار، الدينار 4 غرامات وربع، فتعرف الربع دينار من وينه، والخمس دينار وسدس دينار. في باب الحيض ايضا من وطأ زوجته وهي حائض عليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار او ربع دينار، ان كان في اول الحيض او في وسطها او في اخره، على اي حال لا حاجة لنا للتعرض الى هذه المسألة هنا. نحن نتكلم عن بغض النظر عن مقدار الدينار والاختلاف فيه، نتكلم عن اصل المسألة. المشهور بين الاصحاب انه يعتبر في القاط، يعني يشترط في القاط ان تكون قيمة المسروق ربع دينار، وقيل يقطع في خمس دينار وهو الاظهار. سامعين انتم عن خمس دينار؟ يد بخمس مئين عسكر وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. بس هذه مو آية ولا رواية، بيع شعر هذا يا شيخ عبد المنعم. خب الشريك المرتضى عالم جليل، ان ثبتت نسبة الأبيات الى أدري ابو العلاء المعري، ادري ان ثبتت نسبة الأبيات الى الشريك المرتضى التي رد عليها عجز الأمانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فسام حكمة الباري، اقول ان ثبتت الحكاية الشريف المرتضى رحمة الله عليه عالم جليل، هو سيد اخوي ايضا عالم جليل مجدي خب. على اي حال يقول وقيل يقطع في خمس دينار وهو الاظهار. الروايات هنا مختلفة، لعل الأكثر الروايات تشير إلى ربع دينار، لكن هناك بعض الروايات تشير إلى خمس دينار، وسيد الخوئي حاول أن يعالج الاختلاف بينها فرجح الخمس دينار بعد ذلك ببحث قبله بعض تلامذته ورفضه البعض الآخر. لسنا الآن في مقام ترجيح الروايات والبحث فيها. على أي حال توجد روايات تشير إلى الخمس دينار، لأن القطع من سرق خمس دينار تقطع يده، فرق بعد بين الربع والخمس، الخمس أخل بعد. مسألة 234، من نبش خبرا وسرق الكفن. طبعا ما دام سيد هنا التزم بخمس دينار ينبغي له أن يلتزم هناك في مسألة سابقة أنا أكتب إليها أنه سيأتي الكلام عنها في الرابع. شوف الرابع مما يعتبر في السارق، الرابع فلو سرق كذا يقول ولكنه يعذب. نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده، أقول ما دام أنت تلتزم أنه خمس دينار هناك أيضا لازم يكون كام؟ خمس دينار، لا يوجد فرق بعد. خب مسألة 234، من نبش قبرا وسرق الكفن قطع. هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، افترض أن قيمة الكفن تصل إلى ربع دينار أو خمس دينار على الخلاف بينهم، احنا سواء قلنا ربع أو خمس، ربع على رأي المشهور وخمس على رأي سيد الخوي، بعد خلي يكون هذا الموضوع واضح يا أبحانكم، مو بعد يقولون ربع أو خمس دائما قاعد نردد بينها، واضح لكم. خب بمقدار النصاب قطع. نعم يقول من نبش قبرا وسرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا فاصلة. هذا رأي سيد الخوي، يذكر رأيين. وقيل قيل دائما شنو، مو عاجب لنا الحكي، سيد الخوي مو عاجب لنا الحكي، يقول وقيل يفترض ذلك في المرة الأولى، يعني أول كفان لابد أن تكون قيمته النصاب، أما السرقة الثانية ما يشترط فيها، يعني إذا في المرة الأولى سرق فقطعت يده، في المرة الثانية إذا سرق لا نشترط أن يكون قيمة الكفن ماذا؟ نصاب، حتى لو كانت أقل من النصاب تقطع يده. ماذا بتوجهين؟ في المرة الأولى سرق نصابا فقطعنا يده، في المرة الثانية سرق نصاب سرق أقل من النصاب تقطع أو لا تقطع؟ الكلام عن قطع الرجل كما سيأتي إن شاء الله. يقول سيد الخوي لا تقطع. وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى، يعني في السرقة الأولى دون الثانية والثالثة. وقيل لا يشترط مطلقا، لا يشترط مطلقا، يعني سواء كان الكفن ربع دينار خمس دينار أقل أكثر، لا 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 يوجد مشكلة. ما دام سرق كفن إذن تقطع يده. يقول ووجههما وجه القولين غير ظاهرين وكأنه لا يقبلهما. يقول تقطع اليد إذن على رئيس القول إذا بلغت تقطع يده من سرق الكفن إذا بلغت قيمة الكفن نصابا. صحيح في كل المرات لا فرق. إيه لأنه مفتوح لأنه نفس القبر نفس القبر هتكون لحرد. وسرقة الكفن أيضا ما بنتوجهين للمسألة أم لا؟ وسبب رد في القولين أيضا واضح لأن في القول الأول إذا في المرة الثانية ما سرق ما فعل ما يجب القبر إذا كان خلد من النفاق لا لن يفعل ما يجب القطع. خب حين سرقته حينما سرق كم قيمته ووجههما غير ظاهر. خب ما يثبت به حد السرقة مسألة 235 لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات. بعد واجب تكرر هذا لا يحتاج إلى أن نشرحه وربما تكرر 4 أو 5 مرات. خب مسألة 236 المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين لكي تقطع يد السارق لابد أن يقر مرتين إذا كان ثبوت الإقرار وهو لا يخلو من نظر أن الثبوت إما أن يثبت بالشهادة أو يثبت بالإقرار. صحيح ما عندنا شهود لكن هو أقر على نفسه يكفي وهو لا يخلو من نظر فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة يكفي أن يقر مرة واحدة يكفي تقطع يده. خب وأما الغرم خب قلنا في السرقة يثبت أمران الحاد والغرم مو كذي الحاد أن تقطع يده الغرم أن يغرم المال المسروق. أما الغرم فيثبت بالإقرار مرة واحدة عند الجميع ما عندكم خلاف الفقهاء إذا أخر لأنه يقر على نفسه بأنه ضامن حتى على رأي المشهور. بس فين المسألة؟ وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرة واحدة على كل الآراء. مسألة 237 إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه قال هذا صاحب المنزل هو الذي أعطاني إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال أقام البين على أنه سرقه ولم يعطه إياه فعندئذ يقطع. خب مسألة 238 يعتبر في المقر البلوغ والعقل لكي نقبل إقراره ويقطع لابد أن يكون بالغا عاقلا فلا اعتبار لإقرار الصبي والمجنون. واضح؟ ويشترط أيضا الحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع وإن شهد عليه شاهدان قطع. إذن بالنسبة إلى العبد إذا أقر على نفسه مجرد إقراره على نفسه لا تقطع يده. نعم لو صدقه المولى هو أقر على نفسه وصدقه المولى أيضا تقطع يده وإن كان سيد الخلم يشير إليها في مقتضى القواعد بعد. وإن شهد عليه شاهدان قطع إذا شهد عليه شاهدان قطع. نعم يثبت بإقراره الغرم إذا أقر على نفسه بأنه سرق يثبت به الغرم ويتبع به بعد العتق. خب حد القاطع ماذا نفعل كيف نقطع السارق؟ نقطع رأسه نقطع ماذا نفعل فيه؟ قال تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والإبهام. شوفوا هاي الأصابع الأربع تقطع من هنا الخين خب وتترك له الراحة هاي الراحة هذه راحة اليد بعد يقال لها التي تمسك الأصابع والإبهام. زين الإبهام ليش بعد السجود؟ ورد طبعا التعليل بان هذا كما تجيب ولا تقطع المساجد كلام شيخ ابن في محله وارد في الروايات، بس اقول الاصبع ايضا للسجود. على اي حال ادله بعد التعبديه ولو سرق ثانيه هم اذا في السرقه الاولى تقطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى، حطوا عليها دائره اليد اليمنى، حطوا عليها دائره لانه ضروري اليد اليمنى. شلون؟ لا لا وتترك له الراحه والابهام. فاصل ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب، هذه الرجل اليسرى تقطع من هنا، شوفوا هنا تقطع، هذا المقدار يقطع مو هني مو الأصابع تقطع، العقب يعني هذا المقدار اللي تحت الساق مباشرة هذا يقال له العقب. وضحت؟ خب يقول وترك له العقب فاصلة وإن سرق ثالثة حبس دائما، حبس بعد مدى الحياة، وأنفق عليه من بيت المال. خب في السجن من وين يأكل؟ من بيت المال نقطة. خب هذا بعد الحج شاف فلوس في السجن، وإن سرق في السجن قتل، وإن سرق في السجن قتل. ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد، يجري على الجميع. مسألة 240 لو تكررت السرقة ولم يبصر به، تكررت السرقة ولم يبصر به ما قدر نصيبه، ثم ظفر به بعد ذلك فعليه حد واحد وهو قطع اليد اليمنى فقط. وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى، شوفوا سابقا قلنا سرق 10 مرات مثلا مجري، فأقيم عليه فأخذ بعد ذلك يقام عليه الحد مرة واحدة. وأما لو أخذ فاروق بصلاحنا وشهدت البينة حتى لو أكثر من مرة، حتى لو أكثر من مرة تتداخل الحدود هنا، شهد عليه 10 مرات شهد عليه بأنه سرق لكن ما أصدنا لم في آخر مرة تقطع يده فقط. وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى، صدنا والبينة شهدت عليه بأنه سرق المرة الأولى، واضح؟ أخذنا حتى نقيم الحد عليه ثم أمسك لتقطع يده، فقامت البينة على السرقة الثانية، يعني حكم عليه الحاكم بأنه تقطع يده مو؟ خب. بعد ذلك شنو؟ أخذوه يريدوا يقصوا يده، قامت البينة، ثم قامت البينة على السرقة الثانية. السرقة الثانية حدثت كلها حصلت في الزمن الماضي، شوفوا السرقة الأولى حصلت يوم السبت، السرقة الثانية حصلت يوم الأحد، في يوم الاثنين قبض على السارق، فشهدت البينة الأولى على أنه سرق السرقة الأولى التي حصلت في يوم السبت، فحكم الحاكم بأن ماذا؟ تقطع يده اليمنى. أخذوا يريدوا يقصوا إيده، فقامت البينة الثانية شهدت بأنه سرق في يوم الأحد أيضا، تقطع رجله أيضا. فرق بين هذا وبين المورد السابق، في المورد السابق حصلت مجموعة سرقات وشهدت وقامت هذه شهدت هذه الاشتهارات لدى الحاكم، فحكم يحكم عليه بحد واحد فقط لأنه قبل أن يصدر الحكم من الحاكم. فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا. مسألة 241 تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى، تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى، وإن كانت اليمنى شلا، لا شلا ايه شلا فيها شلل معنى مصاب بالشلل لا تتحرك، حتى وان كانت اليمنى شلا تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى، وان كانت اليمنى شلا، يقول اليد اليمنى شلا لا تقطع لانه اليد المشلولة يقال انه إذا قطعت قد لا ينحتم الجرح، فيه كلام من هذا القبيل. أو كانت اليترى فقط سلا، أو كانتا سلاعين، يعني اليد اليمنى واليد اليسرى، في كلا الحالتين تقطع اليد اليمنى. مفهومين المسألة؟ قد تكون اليد اليمنى مشلولة، قد تكون اليد اليسرى مشلولة، وقد تكون كلتاهما مشلولتين. يقول في كلتا الحالتين تقطع اليد اليمنى ولا تقطع اليد اليسرى، مع أنه إذا كانت اليمنى مشلولة سرق اليد اليسرى، مع ذلك تقطع اليد اليمنى. طب مسألة 242، المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه، تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار، هذا هو المشهور. ولكن لا، ولكنه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ إذا لم تكن له يسار. واضح؟ لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ. خب لا، لا تقطع الرجل، سيأتي إن شاء الله. خب مسألة 243، لو كانت للسارق يمين حين السرقة، حينما سرق عنده يمين، فذهبت قبل إجراء الحد عليه، لم تقطع يساره ولا رجله. ليش؟ اليسار لا تقطع، واضح. الرجل ليش لا تقطع؟ الآن نوضح تمام التوضيح في المسألة 244. لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع، شخص ليس له يمين، يده اليمنى مقطوعة أو ولد من غير يد يمنى، على أي حال سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى، لا ينتقل إلى اليد اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس. عجيب، هذا مرتاح، لا تقطع لا يده اليسرى ولا رجله اليسرى ولا يحبس. ليش أيها السيد ابن رسول الله ليش تقول هذا الكلام يا سيد ابن الخوي؟ يقول أقول هذا الكلام لأنه مقتبر روايات هذا. شلون؟ خب نكمل ونوضح. وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى، التفتوا، هذا عنده يدين، سرق في المرة الأولى فقطعت يده اليمنى، في المرة الثانية رجله اليسرى مقطوعة، دايت على لغم عرضي فذكرت رجله اليسرى، لا تقطع رجله اليمنى بعد. عجيب. ولم تكن له رجل يسرى فإنه يسقط عنه القاطع، ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحاب. كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحدث. ليش هالحكي كله؟ احنا فهمنا الآن الكلام، بس ليش؟ المعيار ما هو؟ التفتوا، يقول السيد الخوي هكذا، المعيار أنه في السرقة الأولى، الروايات قالت في السرقة الأولى لابد من قطع اليد اليمنى، مو على كيفنا نقطع اليد اليسرى ولا الرجل اليسرى. واضح؟ خب فإذا ما كانت عنده يد يمنى من الأساس نقطع يده اليسرى، ما عندنا دليل، بل عندنا أدلة على أنه لا تقطع يده اليسرى، عندنا روايات أنه لا تقطع يده اليسرى. جيد. ولو كان ولا ننتقل إلى الرجل اليسرى، ليش ما ننتقل إلى الرجل اليسرى؟ نقول ما موجود يد يمنى ننتقل إلى الرجل اليسرى، ليش ما ننتقل أيها السيد؟ يقول لأن الرجل اليسرى قام الدليل على أنها تقطع بعد قطع اليد اليمنى، وهنا لم تقطع اليد اليمنى. بعد ما سجلنا المسألة أم لا؟ اليد اليمنى من الأساس غير موجودة، أو أنها قطعت في غير السرقة، مو شغلنا احنا. المهم أن الدليل قام على أن الرجل اليسرى إنما تقطع متى؟ بعد أن تقطع اليد اليمنى في سرقة سابقة، صحيح؟ مو كذي؟ هنا هل قطعت اليد اليمنى في سرقة سابقة؟ لا، لم تقطع. خب والحبس، يقول الحبس أيضا ما في دليل على أنه نحبسه مؤبدا. ليش يا سيدنا الخوري؟ يقول لأن الحبس المؤبد إنما يكون بعد أن تقطع اليد اليمنى في السرقة الأولى، وتقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية، وفي السرقة الثالثة يحبس مؤبدا. وحيث لم تقطع اليد اليمنى ولا الرجل اليسرى فلا حبس مؤبد. ما أدري توجهين؟ متى تقطع اليد الرجل اليسرى؟ لو جاءكم سؤال، بعد ان تقطع اليد اليمنى في السرخه الاولى. فهنا هل حصلت قطع لليد اليمنى؟ ما حصل بعد. نقرا المساله الحين بتتضح اليكم اكثر. نقرا المساله تتضح اكثر. لو سرق من لا يمين له سقط عنه القاطع، مو تقطع لا رجله اليسرى ولا يده اليسرى ولا رجله اليمنى، ولا ينتقل الى اليسرى ولا الى الرجل اليسرى ولا الى الحبس. ليش؟ وضحنا العله احنا، لان الرجل اليسرى انما تقطع بعد قطع اليمنى، واليمنى لم تقطع. وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى. في المرة الأولى سرق فقطعت يده اليمنى، صحيح، لكن في المرة الثانية سرق، هل عنده رجل يسرى؟ لا ما عنده، فإنه يسقط عنه القاطع، لا تقطع رجله اليمنى ولا يده اليسرى، ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى، ولا ينتقل إلى الحبس. ليش لا ننتقل إلى الحبس؟ لأن الحبس متى يكون؟ بعد قطع الرجل اليسرى، والرجل اليسرى لم نقطعها نحن في سرقة. واضح المسألة أو لا؟ لا لا يقتل ولا ينتقل إلى الحبس. فاصلة. كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس. الآن أكمل ستضح ليكم تماما. كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس. ليه؟ لحلل. ما عندنا دليل على أنه يحبس. الدليل قام على أنه يحبس ما على قطع الرجل اليسرى، وهذا ما قطعنا رجله اليسرى. نعم، يقول السيد القوئي في تكملة المنهاج، يثبت التعذير. واضح؟ نعم يثبت التعذير. خب، مسألة 245، يسقط الحد بالتوبة. لا هنا ما موجود. دائما التعذير موجود. خب، والتعذير إذا كان في المرة الأولى 30 سوء، في المرة الثانية ينزل بعد. خب، هذا يبين عليه ما تعيد. عايزين نشتغل يعني. مسألة 245، يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته. إذا تاب قبل ثبوت الحد، نعم. لا ما يزيد عن الحد. لا يزيد عن الحد. يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته. يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته. يعني إذا تاب قبل أن ماذا؟ قبل أن يثبت عليه الحد، يسقط الحد هنا. يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته، ولا أثر لها يعني للتوبة بعد ثبوته بالبينة. إذا ثبت عليه الحد بالبينة جاء شاهدان وشهد عليه بالسرقة فتاب، نقول لا يسقط الحد ولا أثر لها يعني للتوبة بعد ثبوت الحد بالبينة. فاصلة. وأما إذا ثبت الحد بالإقرار ففي سقوط الحد بالتوبة، ففي سقوطه يعني سقوط الحد بالتوبة، بها يعني بالتوبة، إشكال وخلاف. والأظهر عند السيد الخوي عدم السقوط، ولكن للإمام أن يعفو كما تقدم بعد، لأن هذا حد ثبت بالإقرار وللإمام أن يعفو، هذا غير أنه يسقط. فرقوا. فرق بين أن نقول أن الحد يسقط، فالإمام ليس له أن يقيم الحد بعد إذا الحد سقط، ماذا مستفتين؟ وبين أن الإمام يعفو. الإمام مخير بين أن يعفو أو أن لا يعفو. تخيير الإمام يعني كيف الإمام بيعفو أو بيجلد، بيعفو أو بيقطع. واضح؟ نحن نقول في الإقرار إذا ثبت الحد، أي حد من الحدود على العبد بالإقرار، فالإمام مخير بين إقامة الحد وبين العفو. لا، السرقة حق لله، السرقة. لذلك حتى لو صاحب هذا قال أنا عفوت. شوف في القذف، نعم كلامك صحيح، ترافع في المعافى، نقول يقبل العفو. لكن هنا لا يقبل. لو رفع أمره إلى الحاكم لا يقبل. خب مسألة 246، لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص. لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره، يعني جو بدل أن يقطع اليد اليمنى قطع اليد اليسرى. الحداد أي حداد، لأنه خب مو أي واحد يقطع، يودونه إلى إنسان متخصص في هالشغلة يقطع، فودوه إلى واحد على أساس يقطع يده، فأخذ السكين أو السيف أو ما شابه ذلك وقطع اليد اليسرى، ما قطع اليد اليمنى، وهو ملتفت إلى أنها اليد اليسرى. لا ملتفت، حجار ملتفت، يعرف الحكم ودارس المنهاج يزيد منك، ملتفت. فما هو الحكم؟ يقول لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره، لأنها يسار السارق، فعليه القصاص، يقصص من الحداد. ليش؟ لأنه أنت لا يجوز لك أن تقطع اليد اليسرى وقطعت اليد اليسرى، أنت كان تكليفك أن تقطع اليد اليمنى فقطعت اليد اليسرى متعمدا، فعليه القصاص. ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور بين الفقهاء، تقطع يده اليمنى ايضا، مشهور الفقهاء قالوا لا يسقط القطع عن السارق بل تقطع يده اليمنى، مع ان يده اليسرى قد قطعت الا ان يده اليمنى ايضا تقطع. ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور نقطة، ولكن فيه اشكال بالمانع، فالأظهر عدم القطع، لا تقطع يده اليمنى. خب ليش؟ لأنه ورد في الرواية التعليل بأنه لا بد أن نترك له يدا يستنجي بها. خب. وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية. وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها، غافل اعتقد أنها اليمين، صرف هذا قاعد من سلح بشكل معين فتوحن هذا بأن هذه هي اليد اليمنى فقطعها ثم التفت، فعليه الدية ويسقط به القطع عن السارق أيضا، لأنه قطع اليد اليسرى لا قصاص على الحداد لأنه غير متعمد، تثبت الدية فقط، ويسقط به القطع عن السارق. مثلا 247، إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ. واضح بعد، كان في هذا انه كانوا يغلون الدهن الى ان يغلي، يضعونه على النار الى ان يغلي ثم يضعونه على الجرح فينحتم. خب مثلا 248، اذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على احد، قطعنا يده فمات لا ضمان على احد. خب مسألة 249 وما بعدها يأتي الكلام عنها ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.